قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال في من نذر للقبور:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي التعليق على هذه الفقرة وزيادة إيضاح وبيان، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ترون بيّن في هذه الفقرة أن النذر إذا كان لغير الله جل وعلا فإنه لا ينعقد، فإنه ماذا؟ لا ينعقد، كما أن الحلف إذا كان الحلف إذا كان لغير الله جل وعلا فإنه لا ينعقد، فإنه لا ينعقد. إذا كان الحلف لغير الله لا ينعقد، فكذلك النذر لغير الله جل وعلا لا ينعقد، لأن باب الأيمان والنذور كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى عامة مسائلهم سواء، وإن كان في بعض الصور في بعض الفروع قد يحصل خلاف بين ما كان في باب الأيمان وما كان في باب ماذا؟ النذور. لذا تجد الفقهاء رحمهم الله تعالى كثيرا منهم يجعلون أبوابا بعنوان باب الأيمان والنذور، وهذا فيه إشارة إلى أن أحكامهما عموما تتشابه، وإن كان كما سمعنا في بعض فروع المسائل ربما وقع بعض الفروق بين النذر وبين الحلف. فمن هذه المسائل أن النذر إذا كان لغير الله فإنه لا ينعقد أصلا، كما أن الحلف إذا كان بغير الله جل وعلا فإنه لا ينعقد ماذا؟ أصلا. لماذا لا ينعقد؟ لأنه من الشرك، لأنه ماذا؟ من الشرك. وما كان كذلك فإنه لا كفارة فيه، كما قال شيخ الإسلام، قال: فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. نعيد، قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال: والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك. قد يقول قائل: هل الحلف بغير الله جل وعلا شرك أكبر أو أصغر؟ الأصل في الحلف بغير الله جل وعلا من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر؟ الجواب أنه من ماذا؟ من الشرك الأصغر. واضح يا جماعة؟ وسيأتي الكلام عليه بإذن الله جل وعلا. سؤال آخر، قد يقول قائل آخر: والنذر لغير الله جل وعلا ما حكمه؟ واضح يا جماعة؟ هل هو من باب الشرك الأكبر أو من باب الشرك الأصغر؟ الجواب ماذا؟ أنه من باب الشرك الأكبر، من باب الشرك الأكبر. قد يقول قائل: إذا كان النذر من باب الشرك الأكبر والحلف بغير الله جل وعلا من باب الشرك الأصغر، فما مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات؟ هل معناه بمنزلته أنه من باب الشرك الأصغر، أم أن الحلف بغير الله جل وعلا من الشرك الأكبر؟ ها جماعة، الجواب كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحتمل أحد أمرين. أولا، أن مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد يكون مقصود شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، قال والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك. فيكون مقصوده رحمه الله تعالى هو بمنزلته باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات لا وفاء عليه ولا ماذا؟ ولا كفارة. واضح يا جماعة أم لا؟ فهو بمنزلته باعتبار ماذا؟ باعتبار انعقاد النذر، واضح يا جماعة أم لا؟ وعدمه، وباعتبار الكفارة وعدمها، واضح يا جماعة أم لا؟ هذا أمر. واحتمال آخر وإن كان الأول أظهر منه، قد يقال في الحلف إذا كان من الحلف الذي هو من الحلف الذي يخرج صاحبه من الملة، كأن يحلف بغير الله جل وعلا معظما لهذا المحلوف كتعظيمه لله جل وعلا أو أعظم، فإن من حلف بغير الله جل وعلا وهو معظم لهذا الغير كتعظيمه لله جل وعلا أو أعظم فإنه يكون من باب الشرك ماذا؟ من باب الشرك الأكبر. وإذا كان كذلك فيكونون كذلك سواء في ماذا؟ في الشرك. واضح هذا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، المراد أحد احتمالين، وإن كان الأول أظهر، وإن كان الأول أظهر. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أراد أن يقرر أن النذر لغير الله لا ينعقد، كما أن الحلف لغير الله لا ينعقد، وإذا كان لا ينعقد فليس فيه ماذا؟ كفارة، كما أن الحلف لغير الله ليس فيه ماذا؟ ليس فيه كفارة. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا كما سمعتم أظهر. فليس مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات أنه بمنزلته من كل وجه، إلا أن يحمل أن مراده أن يحلف بغير الله على المعنى الثاني. واضح جماعة أم لا؟ على المعنى الثاني، بأن يحلف بغير الله جل وعلا معظما له كتعظيم الله أو أشد من ذلك، فإنه يكون من باب الشرك الأكبر. واضح يا جماعة أم لا؟ فكلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحمل على أحد هذين الاحتمالين، وإن كان كما سمعتم أحد هذين الاحتمالين وهو الأول أظهر. فضل.
قال رحمه الله تعالى وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به، ويقول إنما تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناه، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
طيب، قوله وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به، وهذا كان عادة الناس في تلك الأزمان وإلى أزمان قريبة، وما أدري في هذه الأيام ما زالت هذه العادة موجودة أم لا؟ موجودة هذه الأيام؟ ها؟ موجودة في بعض الأماكن دون بعض. فالحاصل أن كثيرا من الناس من هؤلاء القبورية أو ممن تأثر بهؤلاء القبورية تجدهم ينذرون لهؤلاء الأولياء ولأصحاب القبور بإسراج السرج لأجلهم، فيقول بعضهم نذرت أن إذا شفي مريضي أن أوقد 100 شمعة أو كذا كذا موقدا أو ما شابه ذلك، إسراج أشياء عند القبور، إسراج أشياء عند القبور. وقوله رحمه الله تعالى دهنا للتنوير لتنور به، كان في الأزمان السابقة كانت الأنوار من الدهن، كانت الأنوار تستخدم من ماذا؟ من الدهن، وهذا كذلك كان موجودا إلى أزمان قريبة. ويقول إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين. ما معنى يا جماعة تقبل النذر؟
عقيدة.
هذا كما مر معنا مرارا، تقبل النذر أي أنها تقبل العبادة، تقبل ماذا؟ العبادة. تقبل النذر معناها تقبل العبادة، وإذا كانت تقبل العبادة أي تقبل توابع ذلك مما مر معنا في ماذا؟ فيما كان ينذره المشركون الأول من اعتقاد أنها تقبل النذر، فإذا كانت تقبل النذر فترفع إليها الحوائج وكذلك يستشفع بها. واضح هذا يا جماعة؟ لا. فقولهم إنها تقبل النذر فمعناه هذا، أنها تقبل هذه العبادة، أنها تقبل هذه العبادة. قال وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين، معصية باتفاق المسلمين، لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به لأنه معصية، بل أشد من ذلك لأنه ماذا؟ أنه شرك إذا كان ذلك النذر لهذا المقبور، إذا كان هذا النذر لذلك المقبور، إذا نذر لله جل وعلا أن يسرج السرج أو أن يذبح ذبيحة يرحمك الله عند ذلك القبر، ما حكم هذا النذر؟ واضح يا جماعة؟ نذر لله أن يذبح ذبيحة عند قبر ذلك الميت، أو أن يسرج سرجا، أو أن يفعل ما بعض الأشياء عند ذلك القبر، ما حكم هذا النذر؟ هذا من نذر ماذا؟ المعصية. واضح يا جماعة؟ لماذا من نذر المعصية؟ لأنه نذر لمن؟ لله جل وعلا، ولكن في مكان ماذا؟ يعبد فيه لغير الله. ما حكم هذا النذر؟ هذا من نذر المعصية الذي لا يجوز الوفاء به اتفاقا. صورة أخرى، من نذر أن يذبح ذبيحة أو أن يتقرب بقربة إلى صاحب ذلك القبر، يقول لئن شفى الله مريضي لأذبحن للسيد الفلاني أو للقبر الفلاني ذبيحة، شاة أو دجاجة أو إبلا أو غير ذلك، ما حكم هذا؟ هذا يكون من باب الشرك الأكبر، من باب الشرك الأكبر، لأنه تقرب إلى غير الله جل وعلا بهذه العبادة، وصرف العبادة لغير الله جل وعلا من الشرك الأكبر. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فقول شيخ الإسلام رحمه الله قال وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين، لا يجوز الوفاء به. لماذا؟ لأنه نذر لله أن يذبح في مكان يعبد فيه غير الله. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا كان النذر لغير الله فمن باب أولى أنه لا يجوز ماذا؟ الوفاء به. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كان النذر لله في مكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز الوفاء به، فما كان النذر فيه لغير الله هل يجوز الوفاء به؟ لا يجوز، من باب أولى وأحرى. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فلماذا؟ لأنه لا ينعقد أصلا، ما كان لغير الله لا ينعقد أصلا، وما لا ينعقد أصلا فلا يجوز فيه الوفاء أصلا. وقوله رحمه الله وكذلك إذا نذر مالا للسدنة، السدنة هم الذين يقومون على القبور من إسراجها والقيام بما تحتاجه من فرش وتنظيف إلى غير ذلك، هؤلاء يقال لهم ماذا؟ يقال لهم السدنة، وهذا كان في زمن المشركين يقال لهم السدنة في المشركين أو عند المشركين الأول، وهم كذلك اليوم، إن كانوا لا يحبون أن يقال لهم ماذا؟
هذا الاسم وأتوا بأسماء أخرى فيها نوع من زخرفة القول لكذا لأجل ماذا؟ لأجل أن يتمشى باطلهم ويروج على الناس، وإلا هم من أفجر الناس ومن أشر الناس، لأنهم دعاة إلى نار جهنم والعياذ بالله، لأنهم دعاة إلى عبادة أولئك القبور من دون الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا نذر مالا للسدنة. واضح جماعة؟ نذر مالا للسدنة، نذرت لئن شفى الله مريضي لأعطين للسادن أو للسدنة على قبر فلان كذا وكذا من المال، أو كذا وكذا من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو ما شابه ذلك. هذا من نذر ماذا؟ من نذر المعصية. واضح جماعة؟ لا، لأنه نذر لله أن يعطي ماذا؟ أولئك السدنة. لا يجوز الوفاء بهذا النذر. لماذا؟ لأنه من نذر المعصية. قال: أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة. لماذا؟ للسبب نفسه. قال: فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزة ومناه، يأكلون أموال الناس بالباطل. هذا حال السدنة، هذا هو حال السدنة، يأكلون أموال الناس بالباطل. يأتي الإنسان فيضع المال فيقول: هذا للسيد الفلاني، وبعضهم يأتي بالذبائح فيقول: هذا للقبر الفلاني. من يأكله؟ يأكله صاحب القبر، أو يأخذ المال صاحب القبر؟ من يأخذ ذلك المال ويأكل تلك الأغنام وما شابه ذلك؟ السدنة الفجرة، هؤلاء السدنة الفجرة هم الذين كانوا يأخذون أموال الناس، وما زالوا إلى يومنا هذا. يأتي الناس بقرب كثيرة وأموال كثيرة طائلة، يقول للسيد الفلاني، هذا نذر للسيد الفلاني، فيأخذها السادن فيضعها في خزينته وينفقها على ماذا؟ على نفسه، فجر وأكل لأموال الناس بماذا؟ بالباطل. إذا قال الشيخ رحمه الله: يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نعم، يصدون عن سبيل الله عز وجل، إذ أنهم يدعون الناس إلى عبادة غير الله جل وعلا، وهذا من أعظم الصد عن سبيل الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأجل تقريب الأمر وتصويره يقول: إن المجاورة عند أولئك المقبورين وعند تلك القبور والبقاع والقباب أشبه ما يكون بحال أولئك المشركين الذين كانوا عاكفين عند آلهتهم، والذي قال فيهم الخليل عليه السلام كما أخبر الله جل وعلا عنه أنه قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هؤلاء عاكفون عندها، هؤلاء عاكفون عندها، خاضعين ذليلين راغبين راهبين من أولئك المقبورين، يتألهون لها تألها عظيما، وكأنهم بين يدي الله رب العالمين. قد رأينا ورأى غيرنا بعض المشاهد التي في بعض المواقع التي ينشرون فيها فضائح هؤلاء الصوفية، والناظر في تلك الأمور يرى عجبا عجابا، عاكفون على هذه القبور وكأنهم بين يدي الله رب العالمين، وكأنهم بين يدي الله رب العالمين، سكون وخشوع وخضوع وتذلل وطقطقة الرأس، يعني الرأس تجده ماذا؟ مطقطق وخاضع، ورب طائفة منهم يبكون ويتمسحون، وبعضهم ساجد، وبعضهم أعوذ بالله، مشاهد مخزية، مشاهد مخزية ما نقرأها في الكتب أو ما نقرأه في الكتب عن أحوال المشركين الأول، نراه في حال هؤلاء رأي عين، كأن أولئك الذين ذكروا في القرآن كأنهم هؤلاء تماما عند تلك القبب، يتضرعون لها ويطلبون منها المدد، المدد يا فلان، يا عيدروس، يا فلان، إلى غير ذلك، المدد سبحان الله، وهل يمد بالخير ويدفع الضير إلا الله رب العالمين، سبحان الله. ولكن الفطر المقلوبة وكذلك العقول المنكوسة وكذلك الأديان إذا اختلطت بغيرها حصل ما حصل. فهؤلاء كما يقول العلماء أشبه ما يكون دينهم بدين المشركين الأول، وفي غلوهم أشبه ما يكون بغلو من؟ بغلو النصارى وغلو اليهود في أحبارهم ورهبانهم، يتضرعون ويخضعون لهم كأنهم بين يدي الله رب العالمين، والله المستعان. فالحاصل أن هذه المعاني موجودة إلى أيامنا هذه، ولا يقول قائل إنها قد انقطعت وقد ذهبت، بل هي موجودة إلى أيامنا هذا. نحن ها هنا في بلاد حضرموت، مزارات على مسمع ومرأة، وبعد أيام سيأتي رجب، وزيارة كأنك ذاهب إلى الحج، زيارة الذي يقول زيارة ماذا؟ قبة النبي هود، كما أخبر من أخبر كأنهم يذهبون لأداء مناسك الحج، لأداء مناسك الحج، وقف وميقات وطواف وذبائح لغير الله واستغاثة ودعاء إلى غير ذلك من المعاني الشركية الظاهرة على مرأى ومسمع من كثير من الناس. فلا يقول قائل بأنكم تتكلمون في أزمان أو في أشياء قد ذهبت وماذا وانقضت، بل هي موجودة على مسمع ومرأى من كثير من الناس. وهذا يجعلنا جميعا، نحن معشر طلبة العلم أهل السنة والجماعة، يجعلنا جميعا أن نكون من أحرص الناس على تعلم التوحيد وعلى بث التوحيد بين الناس، وتعلم كذلك دقائق مسائل التوحيد، ودقائق كذلك ماذا؟ ما يناقضه أو ما ينقصه أو ما يضعفه، وكذلك يكون الإنسان حريصا على بث ما علمه بين أوساط مجتمعه، إذا كان في بيته علم ودعا، وإذا كان في سوقه علم ودعا، وإذا رأى شيئا من ذلك علم ودعا، حتى ينتشر الخير ويقل الشر بإذن الله عز وجل. وقد حصل بحمد الله أن خف الشر كثيرا عما كان قبل، نرى يوما بعد يوم بحمد الله وفضله أولا وآخرا الشرك والشر ينخفض ويضعف يوما بعد يوم، فنسأل الله جل وعلا أن يتمها علينا بخير.
قال رحمه الله تعالى وقال الأذرعي،
عفوا، قوله رحمه الله تعالى أو لسدنة الأبداد، المراد بالأبداد الأصنام، المراد بالأبداد الأصنام التي كانت في بلاد الهند، يلقبونها بماذا؟ بالأبداد، يلقبونها بماذا؟ بالأبداد. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل إنها استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرق والشموع والزيت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا.
طيب، قوله رحمه الله تعالى وقال الأذرعي، الأذرعي هو أبو العباس أحمد بن حمدان ابن أحمد بن عبد الوهاب فقيه شافعي كما ذكر ذلك المحقق، هو أبو العباس أحمد ابن حمدان، ترجمته في الدرر الكامنة في المجلد الأول صفحة 25 و100. قال: وأما النذر المشاهد على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من أولياء إلى آخر كلامه رحمه الله، كما مر معنا إن نذر وجعل النذر لهذه الأشياء فهو من الشرك بالله، وإن نذر لله ولكن أراد أن يجعلها في هذه الأماكن، نذرها لله ولكن في هذه الأماكن أو لأجل هذه الأماكن أن يكون النذر في هذه الأماكن، فإنه من ماذا؟ فإنه من شرك المعصية. فإن صاحب ذلك أنه اعتقد أنها لها خصيصة وأنها مكان معظم وأنه مكان معظم أو مكان أو اعتقد أنها مكان يجتلب فيه النعماء أو يدفع فيه الضراء أو يشفى فيها من الأدواء، فإنها من باب ماذا؟ من باب الشرك الأكبر، من باب الشرك الأكبر، إذ أنه اعتقاد في غير الله جل وعلا أنه يملك شيئا من النفع أو الضر. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ اعتقاد في غير الله جل وعلا أنه يملك شيئا من ملك النفع أو دفع ماذا؟ أو دفع الضر، وهذا باطل، وهذا باطل ومنكر ومن الشرك الأكبر بالله جل وعلا، إذ لا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، كما مر معنا مرارا، وفسروا ها هنا بقوله يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول، يحصل به الغرض المأمول. لماذا يحصل فيه الغرض المأمول؟ لماذا؟ لأنه يقبل ماذا؟ النذر. واضح جماعة أم لا؟ فإذا كان يقبل النذر إذن يستشفع به ويطلب منه الحوائج، يطلب منه الحوائج، وكذلك يتقرب إليه بالقربات، ويتقرب إليه بالقربات. فإذن قولهم أن هذا القبر أو هذا المكان يقبل النذر أي أنه يقبل ماذا؟ التعبد له، وإذا تعبد له أجاب أو نفع ماذا؟ نفع عابديه، نفع ماذا؟ نفع عابديه. واضح هذا جماعة أم لا؟ لذا قال يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة، من أنواع نذر المجازاة. إذن هو من تعبد له نفعه في ماذا؟ في جلب حوائجه، في جلب ماذا؟ حوائجه. واضح جماعة أم لا؟ فاعتقادهم مبني على هذا، مبني على أنه له قدرة على جلب النافع ودفع ماذا؟ ودفع المضار، ودفع المضار، وهذا من الشرك بالله جل وعلا. وقول رحمه الله تعالى وغير ذلك من نذر المجازة، معنى نذر المجازة النذر الذي ينذره الناذر بشرط، النذر الذي ينذره الناذر بشرط،
كأن يقول لئن شفى لئن شفي مريض لأفعلن كذا، أو نذر علي أن أفعل كذا وكذا. فإن شفي ذلك المريض وفى بالنذر، وإلا فلا. واضح يا جماعة؟ لو هذا من باب كما يقال نذر مجازاة، أي جزاء شفاء مريضي، جزاء شفاء مريضي، فإني ماذا؟ فإني أوفي بالنذر. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وسيأتي لهذا مزيد. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا.
طيب، قوله ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها، نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام، إن أراد بالخليل إبراهيم عليه السلام فإن العلماء يقولون لا يعرف قبر أحد من الأنبياء إلا قبر محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بقية القبور فإنها مظنونة، فإنها ماذا؟ مظنونة. وإن أراد بقوله الخليل المراد به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنعم قبره صلى الله عليه وسلم معروف، ولكن الغالب إذا أطلق الخليل، إذا أطلق الخليل فإنهم يريدون به من؟ إبراهيم عليه السلام. قوله ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، كما سمعتم لا يعرف قبر، لا يعرف قبر بعينه لنبي من الأنبياء إلا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما، تبركا وتعظيما. وقد تقدم معنا أن من فعل ذلك تبركا وتعظيما فهو من ماذا؟ من الشرك بالله. واضح جماعة أم لا؟ من فعل شيئا من ذلك تبركا وتعظيما فإنه من الشرك بالله جل وعلا. إن اعتقد في تلك البقعة أن فيها بركة، أو أنها يتبرك بها، أو أنها معظمة فتعظم، فهذا من الشرك بالله جل وعلا، من الشرك بالله جل وعلا، إذ أنه جعل ما ليس سببا سببا، وأيضا جعل ما ليس معظما معظما. قال ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب فيه في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك، سواء انتفع به هناك منتفع أم لا، أي سواء كان الناس ينتفعون بتلك الأضواء سواء كان في طرقهم أو ما شابه ذلك أم لا، فإنه محرم. لماذا محرم؟ أولا لأنه نذر معصية، فإن ارتبط به أمر آخر من اعتقاد النفع والضر أو حلول البركة وما شابه ذلك يكون ماذا؟ يكون من باب الشرك بالله جل وعلا، والكل ماذا؟ والكل محرم، لا يجوز ابتداء النذر فيه، ولا يجوز الوفاء بالنذر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع الوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق.
طيب، هذا أول وجوه المنع، أنه نذر لمخلوق، نذر لغير الله جل وعلا. قال والنذر للمخلوق لا يجوز. لماذا؟ قال أنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق، فصرف العبادة لغير الله جل وعلا ماذا؟ شرك بالله. هل هو من الشرك الأصغر أم أنه من الشرك الأكبر؟ من الشرك الأكبر. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا أول براهين المنع وأنها لا تجوز. فضل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك.
معنى هذا أنه إنما نذر للميت لأنه اعتقد أن الميت ينفع والميت لا ينفع. واضح يا جماعة أم لا؟ معنى هذا أنه اعتقد أن الميت ينفع والميت ماذا؟ لا ينفع. واعتقاد نفع في ميت هذا من عقائد ماذا؟ من عقائد الشركية. من عقائد الشركية، إذ أنه يعتقد في غير الله جل وعلا بل في هذا الميت أنه ينفع من دون الله أو أنه يضر من دون الله جل وعلا، وهذا من الشرك بالله جل وعلا، وهذا من الشرك بالله عز وجل باعتبار الاعتقاد، باعتبار هذا الاعتقاد، فيكون من باب الشرك في ماذا؟ في الربوبية. واضح جماعة أم لا؟ وشرك آخر باعتبار أنه طلب من هذا الميت طلب بغيته ومراده، فيكون شركا في ماذا؟ فيكون شركا في الألوهية. واضح يا جماعة أم لا؟ اعتقاد أن هذا الميت له تصرف في الكون أو أنه ينفع أو أنه يضر، هذا من الشرك في الربوبية. واعتقاد أو طلب ذلك النفع أو دفع ذلك الضر من ذلك الميت شرك في ماذا؟ شرك في الألوهية. فاجتمع فيه شركان: شرك في الألوهية باعتبار الطلب، وشرك في الربوبية باعتبار ماذا؟ باعتبار اعتقاد النفع أو الضر في غير الله جل وعلا من هؤلاء الموتى ونحوهم.
الآن في قول هذا: إن قدر الله غائب أن الميت له نفع أو ضر،
لماذا نذر له عند قبره؟
يعني تعظيم الخبر، يعني ليس يعني النفع والنفع
لا، الآن يعتقد أنه له تأثير، يعتقد أنه له تأثير في إرجاع ماذا؟ في إرجاع ولده، فيقول: لو رد ولدي، لو رد ولدي لماذا؟ لا فعلت كذا وكذا وتقربت إليك بكذا وكذا. فبهذا الاعتبار يكون ماذا؟ اعتقد فيه هذا المعنى، اعتقد فيه هذا المعنى. طيب، قال شيخنا ماذا؟ قال: والميت لا يملك. والميت ماذا؟ لا يملك. لا يملك ماذا؟ نفع والضر باعتبار ماذا؟ لماذا ذهب عند القبر وطلب منه هذا الطلب؟ لأنه يعتقد أنه يملك ماذا؟ النفع والضر. فباعتبار هذا الاعتقاد يكون شركا في ماذا؟ شركا في الربوبية. وباعتبار آخر أنه تقرب إليه بالقرب وطلب منه أن يرد ولده، فبهذا الاعتبار يكون ماذا؟ شركا في الألوهية. فضل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر.
أيضا قوله: ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر، كما تقدم معنا اعتقاد أن للميت تصرف في الكون، اعتقاد أن للميت تصرفا في الكون من جلب نفع أو دفع ضر، وهذا ماذا؟ اعتقاد باطل، لأن هذا من خصوصيات ربنا جل وعلا، فاعتقاد ذلك في غير الله جل وعلا كفر. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، أنت لعل إشكالك يا لقمان في قوله: إن رد الله غائبي، يعني كان الأولى أن يعبر إن رد غائبي. طيب، وهذا أولى حتى يستقيم الكلام. واضح يا جماعة؟ إذا قال: إن رد الله غائبي، فيكون ها هنا ماذا؟ طلب من الله أن يرد غائبه، أو اعتقد في الله في ربنا جل وعلا أن يرد غائبه، ولكنه في ذلك المكان أو في تلك البقعة اعتقد فيها أنها ماذا؟ أنها بقعة مباركة. واضح جماعة أم لا؟ فكان الأولى المعنى الثاني، إذا قال: إذا رد غائبي، أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي، أو أن يقول: يا سيدي فلان رد علي غائبي، واضح يا جماعة؟ واضح. إن رديت علي غائبي أو شفيت مريضي فلك كذا وكذا، واضح يا جماعة أم لا؟ فقوله إن رد الله غائبي فيكون هذا باعتبار أنه تبرك بالقبر، دعا الله عند قبر، وهذا المعنى يكون لا يكون من باب الشرك الأكبر، ولكن يكون من ماذا؟ من باب الشرك الأصغر، من باب الشرك الأصغر، لأنه وسيلة إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. فكان التعبير الأولى أن يقال إذا قال إن رديت غائبي، أو إن قال إن رد غائبي. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى إلى أن قال إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي
الحلبي. يا جماعة طيب، بالنسبة لهذا البدوي، البدوي الذي يعبد في مصر، يعبد في مصر في منطقة كان زمان يسمونها منطقة ضنتة، ضنتة، والآن يسمونها طنطا. تعرفون يا جماعة؟ ها؟ أي طنطاوي، يعني طنطا، يعني المصريون عندهم تعرفون تصرف في بعض الحروف. الحاصل، الحاصل يا جماعة، الحاصل أن هذا البدوي ذكروا في ترجمته عجائب، ذكروا في ترجمته عجائب، ومن أصح ما روي في ترجمته ما ذكره المقريدي رحمه الله تعالى عن شيخ، عن شيخه أبي حيان الأندلسي، عن شيخه أبو حيان، عن شيخه أبي حيان الأندلسي رحمه الله تعالى أنه قال أتاه الأمير فاصطحبه إلى زيارة هذا البدوي، إلى زيارة هذا البدوي اسمه أحمد بن علي البري أو البري البدوي، وأصله من الشام، وأصله من الشام. قال فدخلوا عليه فإذا هو رجل طوال، أي طويل، وعليه هيئة وعمامة كبيرة إلى غير ذلك من الأوصاف. قال عمامة من صوف ولبس من صوف إلى غير ذلك. قال فجلسنا عنده ما شاء الله، وإذا بالناس يتقربون إليه أفواجا. قال حتى إذا جاءت وقت الجمعة قال قلنا، قال له الأمير ننطلق إلى الجمعة لصلاة الجمعة. قال فانطلق معهم إلى الجمعة. قال أبو حيان حتى إذا فرغ الخطيب من خطبته وأقيمت الصلاة لنصلي، قال قام أمام الناس، ماذا صنع يا جماعة؟ قال فكشف عورته أمام الناس وجعل يتبول على ثيابه أمام الناس، قال والناس ينظرون. قال ثم جلس في مكانه، ثم جلس في مكانه. قال وصلى، وصلينا وهو على مكانه، هو على هيئته تلك. قال بعضهم الذي نقل هذا الكلام فقال عبارة يعني يا جماعة عجيبة، بعد أن ذكر هذه الشيء المخزي ذكر عبارة معناها الآن لا تحضرني لفظها، لكن ذكر معناها، قال وهكذا بركات الأولياء، وهكذا بركات الأولياء. واضح يا جماعة؟ يبول في ثيابه ويكشف عورته أمام الناس ولا يصلي الجمعة أمام الناس، ومع هكذا ومع هذا ماذا يتبركون؟ ماذا ببركات هؤلاء الأولياء؟ يتبركون ببركات هؤلاء ماذا الأولياء؟ هذا إن دل على شيء دل على أن هؤلاء الذين يزعمون بأنهم أولياء هم من أفجر الناس وأبعد الناس عن الله جل وعلا، وهذا مصداق لما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من الفرق بين عبادة المشركين، وأنهم كانوا يعبدون ماذا؟ يعبدون إما صالحين أو ليسوا بماذا؟ ليسوا بمذنبين وعاصين. أما مشركي زماننا فإنهم يعبدون ماذا؟ من أفجر الناس، من أفجر الناس. وهذا البدوي إلى يومنا هذا له قبر يزار، له قبر يزار ويعتقد له، ويعتقد له أو فيه البركة، ويطلب منه المدد، ويطلب منه المدد. فاقد الشيء ما لا لا يعطيه رجل فاجر، رجل فاجر ماذا يتوقع منه من خير؟ وكيف يرجى الخير من وجه ماذا؟ من وجه الغراب. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا حال هؤلاء، فهذا حال هؤلاء، والله المستعان.
قال رحمه الله تعالى: وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره.
طيب، وهذا كذلك من الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله تعالى، فيه بيان لمعنى من معاني الشرك في النذر. فقال في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، قال: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان، أي كما أنك في الذبح تقول ماذا؟ باسم فلان، ما حكم هذه الذبيحة؟ أهلت لغير الله. واضح يا جماعة؟ وإذا قلت نذرت لفلان هذا كذلك نذر أهل به لمن؟ لغير الله جل وعلا. قال: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله. واضح؟ قال: فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال: والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره، والله أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.